بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه: باب كيف يكون الرجل في أهله. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة.
كيف يكون الرجل في أهله؟ يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرجل المؤدب، الرجل الصالح، يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في أهله في بيته؟ متواضعا، رحيما، رفيقا، بشوشا، محسنا، راعيا، متعاونا، صبورا، تعاون. فكان يصنع، كان فيه من مهنة أهله، هذا تعاون، حسن خلق، وكذلك حسن عشرة. مهنة أهلها، المرأة تكون يدل على أن المرأة شغلها البيت. أضف هذا الحديث من ضمن أدلة خدمة المرأة في بيتها، أنه ما يقال أن المرأة ما تخدم في بيتها، ما عليها للفراش، بل إن شئت تجعله من ضمن أقوى الأدلة. فكونهم الفراش متبادل الفراش بين المرأة وزوجه العشرة، لكن لها مهنة. المرأة لها مهنة في بيتها، لها مهنة الكنس، لها مهنة الخبز، الطبخ، التغسيل، التنظيف، إلى آخر مهن. هذا يتعاون معها الزوج فيما هو من شأنه، يتعاون ويكون في مهنة أهله. قال الحافظ: المهنة، فسرها هناك بخدمة أهله، وبينت أن التفسير من قول الراوي عن شعبة، وأن جماعة رواه عن شعبة بدونها. هنا قال في حال مهنة يصنع مهنة أهله، يعني خدمة أهله، تفسير معروف المهنة في شأنها، فهو يتعاون معها، وهذا التعاون يسمى خدمة، يتعاون معها وتعاون معها مع أهله، سواء مع زوجته أو مع أمه أو مع أخته أو مع من كان يتعاون في البيت. حتى أيضا إذا كنت في مثل هذا المجتمع، عملك مع إخوانك هذا أنت تكون في مهنة إخوانك، إن كنسوا كنست، وإن طبخوا طبخته، وإن نظفوا نظفته. هذا شأن الصالح، يكون في حالة أهله وإخوانه وخدمتهم. وحتى في السفر، الذين يقومون بالخدمة كان أجرهم أفضل من الصائمين، ذهبوا بالأجر. فالذي يكون في حاجة إخوانه هو أبرهم. حتى إن جرير رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي، رأيتهم يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، آليت أن لا أصحب أحدا منهم لخدمته. فحلف جرير أنه ما صحب واحدا من الصحابة إلا قام بخدمته. جرير سيد قومه، سيد بجيلة، ومع ذلك كان إذا سافر ما أحد الصحابة يحب أن يخدمه. فخدمة الإنسان في بيته وفي أهله وإخوانه، في عمل مثلا مما يقوم به إخوانه، منقبة لا مثل به، تدل على التواضع وعلى حسن الخلق وعلى سماحة النفس وعلى المحبة، فشو المحبة بينهم، وعلى الإيثار. وتدل كذلك أيضا على معرفة الشرع وتطبيق الأدلة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، دل على الفقه، وبعضها جبلة وبعضها تطبيق الأدلة، وكلها أمر طيب. علق الإمام ابن بطال رحمه الله على هذا الحديث بتعليقة مختصرة جامعة، قال: من أخلاق الأنبياء التواضع. لا تجد صالحا موصوفا بالكبر، الكبر صفة مذمومة وصفة المعذبين، صفة الهلكة. وتجد صفة الصالحين من أنبياء والمرسلين التواضع، أذل المؤمنين أعز الكافرين، والبعد عن التنعم، عن الرفاهية، بل الرفاهية ما تجيب إلا البلادة والثقل والتخمة وتصلب الأعصاب والأعضاء والجسم، حتى ربما يستطيع يقوم بسبب الراحة، مزيد الراحة والرفاهية. فلا يمشي ولا يتحرك ولا يخدم ولا يفعل شيء من الأعمال، يتعب. بعضهم من شدة الكسل مع زرع على سريره، إذا استأذن أحد وقال من؟ قال فلان من كبر الصوت من عنده، عرف أنه ولدها وقريب، فتح له ما عاد يقوم ولا حتى يحرك رأسه الزر، ما يكلف نفسه أن يقوم من السرير يفتح عند الباب، فإذا فتح ذاك دخل والباب أغلق. على مستوى هذا، مع أن القيام والحركة يعني عبارة عن عمل جيد مهم للبدن، مهم للهضم، مهم للدم، تحريك الدورة الدموية، مهم للذاكرة، مهم للصحة، هي كل شيء مجمع عليه، على الحركة والمشي مجمع عليها أنها مفيدة وأنه لا بد للإنسان منها. وكثيرا ما ترى النساء في أيام من رفاهية ما هي إلا حق بكر بطنها إذا حملت، كثرة الجلوس والركود، ما هناك حركة للجنين، يعني ما يبدون المستشفى ما يحصل ولادة بسهولة، ما لها القيصرية فقط غالبها. ولما كانت النساء تعمل وتأتي بالحطب وتجيب الماء وربما تحصد وتفعل في يومها أعمال في المزرعة ومع زوجها شغالة يومها كله، عرفناهم هكذا ولكم تعرفون إلى هنا النساء البدو رأيتموهم عمل واصل عندها النشاط والولادة بسهولة، الولادة عندها بسهولة، ربما تلد وهي في المزرعة، ربما تلد في بيتها ما تحتاج إلى المستشفى. وكثير من النساء تولد نفسها والموسى عندها تقطع السر بنفسها، وأدركنا من أمهاتنا من تقول هذا، قول فلانة ولدت وكان تصحب معها في تصحب معها الموسى، يعني مستعدة إذا حصل الولادة وهي في عملها ذاك، إما في مزرعتها وإما 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 إذا ولدت قصت وروحت بالولد معها. الشاهد أن هذه الحركات التي مصدرها التواضع ومصدرها أيضا الفهم للأدلة نافعة جدا نافعة، وأن كثرة الركود والجلوس حتى الصلاة تهمل فيها، يهمل بعض الناس فيها، لا يستطيع أن يصلي قائما قاعد فقط، وهم بإمكانه يقوم ولو قام وتحرك وكذا وجد نشاطا، أحسن من أن يصلي قاعدا على كرسي وهما غير معذور، فإن صلاته أفضل قائما ولو كان في النافلة. فإذا استطعت أن تصلي قائما في النافلة فافعل ولو بعضا، أنشط لك وأريح لك وأريض لجسمك. وهذه الرياضة أمر قديم حتى في الزمان الماضي، ما هو في هذا، فإخوة يوسف مما اعتذروا به لأبيهم قال إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قد خاف عليه وعاد عندهم لو استأذنوا يريدون أن يذهبوا به، ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لحافظ، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظ، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. في نهاية المطاف يعتذرون أن ذهبنا نستبق، أن ذهبنا نتسابق نتريض، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. طيب ما حذرتكم؟ حذرهم هو، قد قال لهم أخاف أن يأكله الذئب ونبههم أنه المكان فيها ذئاب، وتتركوا الولد مثلا في مكان فيه مذئبة، مذئبة يعني مسبعة، وبمفرده ذهبون تسابقون تجرون تريضون وتعتذرون بنفس بالعذر الذي حذرتكم منه. يعني انظر الآن عذرهم كيف، تركوا الولد مثلا في مكان فيه سبع وخاف عليه أبوه منها، على حد قولهم ولا ما هو صحيح، قال ذهبنا نتسابق نجري نتريض، استبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. شاهد منه أنهم ذهبوا يتريضون، يعني يدل أن الرياضة كانت قديما معروفة عند بني آدم أنها مهمة صحيا وكذلك أيضا قديما وحديثا. قال ابن بطال والبعد عن التنعم وامتهان النفس، تأديب النفس تحتاج إلى تأديب، ليستن بهم ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة، الرفاهية المذمومة. وقد أشير إلى ذمها بقوله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي أولي الرفاهية، النعمة هنا للرفاهية، فخذ شيء من النشاط في جسمك وفي العبادة ما كان من ذلك. أهل الرفاهية اضطروا الآن للمشي الشديد، يلزمه الطبيب في اليوم مشي كذا كذا كيلو وإن لم يمشي فإنه سيحصل له مرض كذا ملزاما، فاضطروا أنه يذهب يمشي وما عنده أي عمل يذهب يمشي يتحرك ضروري ضروري. وأصحاب الأعمال ما يحتاج أن يمشي، يمشي في أعماله في مزرعته وكذا وما يحتاج إلى ذلك المشي، فإذا انتهوا متساوي أهل الرفاهية يأكلون وأنت ولا يأكلون، فقير يأكل والغني يأكل، والفقير يمشي والغني يمشي، وكل مضطر إلى حالة التساوي، على حال جعل الله الإنسان على حال لو زاد عنها وفرط فيها تضرر، وإن نقص منها تضرر في كل شيء، كان بين ذلك قواما في صحته، في نومه، في يقظته، في عمله، في سيره، في تعبده، في كل أموره، إن لم يتزن تضرر لا أفرط في هذا أو هذا. حتى في الأكل إذا قل التعب وجاع ونحف، وإذا كثر تخم ومرض، ومرض كله هذا مرض، هذا أو هذا كله تعب، والنوم كذلك والمشي كذلك، كل أموره. إلهنا بارك الله فيكم.